العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال شيخنا وإمامنا المفسر العلامة الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه المسمى بدراسات في علوم القرآن، سورة سور القرآن وترتيبها. نتكلم في هذا المبحث عن معنى السورة لغة واصطلاح، وعن الحكمة من تصوير القرآن رقم 2، وتقسيم السور بحسب الطول والقصر رقم 3، وعن أسماء السور، هل كانت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهام بجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم رقم 4. يبقى البحث في 4 موضوعات، البحث في 4 موضوعات. الموضوع الأول في تعريف السورة، الموضوع الثاني ما الحكمة من جعل القرآن سورا 114 سورة، تقسيم السورة بحسب الطول والقصر، هناك سور قصيرة وهناك سور طويلة هناك الطوال وهكذا، أسماء القرآن أسماء السور هل دي كانت من اجتهاد الصحابة أم بوضع النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في ذلك. فالكلام في 4 مباحث. ثم نتحدث عن ترتيب السور، هل كانت بتوقيف أم باجتهاد، وضع سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام ثم الأنفال ثم التوبة ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الرعد ثم إبراهيم ثم الحجر ثم النحل ثم الإسراء ثم الكهف بعد ذلك ثم سورة طه مريم ثم سورة طه لغاية آخر القرآن. هل كان هذا الوضع بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو باجتهاد من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها بالاجتهاد مع بيان الراجح من هذه الأقوال بالدليل، والله المستعان. تعريف السورة، هذا هو المبحث الأول، اكتب جنبه كده رقم 1. عرفت فيما سبق تعريف عرفت فيما سبق تعريف الآية لغة واصطلاحا، ونذكر لك هنا تعريف السورة أيضا لغة واصطلاحا. فنقول السورة في اللغة إما أن تكون مشتقة من سور المدينة، ولو اشتقت من سور المدينة يبقى يعني روعي فيها الإحاطة، فالسورة القرآنية محيطة بالآيات محيطة بمعانيها محيطة بممانيها لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، أو من التصور بمعنى التصاعد والتركيب لعلو شأنها وشأن قارئها. عارفين التصور؟ تصاعد، تعلى 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 تعلى، لأن من قرأها وتعلمها على وارتفع قدره وشأنه. والسورة في اللغة أيضا تطلق على المنزلة الرفيعة، قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب. انتم عندكم دوت البيت مفصول ولا لا؟ وريني كده كاتبينه ازاي دلوقتي، فين يا ولدي؟ لا ظابط عن النبادي خالص. والسورة في اللغة ايضا تطلق على المنزلة الرفيعة، قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة، يعني إيه؟ يعني منزلة رفيعة. ترى كل ملك حولها يتذبذب. هذه المنزلة الرفيعة يعني لا يدانيها ولا يساويها شيء. وهي في الاصطلاح طائفة من القرآن لها بدء ونهاية. خلصنا من التعريف، مقطع من القرآن له بداية وله نهاية. حكمة تسوير القرآن، ذكر العلماء في ذلك حكما تلمسوها بخواطرهم، يعني أدركوها بخواطرهم واستنبطوها بعقولهم، فكان مما قالوه رقم واحد إن الله جعل القرآن سورا ييسر حفظه فتجزئة العمل، صلحوها دي ما فيهاش نقطة، فتجزئة العمل باعث على إنجازه. لما تقطع الشيء ده بيبقى أيسر في إنجاز وإختام وإتمامه. ولذلك ما تعرفش تحفظ القرآن كده حتة واحدة، لازم تقسمه إلى إربع، والإربع تقسمها لوحدات حتى تستطيع من أجل ذلك أن تحفظه. فتجزئة العمل باعث على إنجازه. عارفين الكتاب ده لو قطعة واحدة غير مكون من مباحث ما كانش هيبقى في قوة ما لو كان وضعه هكذا مكون من مباحث. ننتهي من البحث هذا نشوق لقراءة البحث الذي بعده وهكذا حتى ينتهي العمل. مبين للقدر الذي أنجز والقدر الذي بقي باعث على المواصلة للإحاطة به. كلما انتهيت من مرحلة كلما كنت ذا همة وعزيمة على إتمام المرحلة التي بعد ذلك. واستكماله في كونه سورا طويلة وقصيرة وترتيبه الترتيب المعروف تيسير آخر لتعليم الأطفال والتدرج بهم في السور القصار إلى ما فوقها. علم الولاد سورة قل هو الله أحد، ثم علمهم بعد ذلك قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، المعوذتين والمعوذتين. الجمال ده يعني تقسيمه أيسر لحفظ الأطفال. رقم 2، وإن جعل القرآن سورا يشوق قارئ القرآن ودارسه إلى المواصلة ويبعث فيهما الهمة والنشاط لاستيعابه. جميل، كلما يخلص سورة البقرة يبقى عنده همة يقرأ سورة آل عمران، سورة آل عمران يقرأ النساء وهكذا. يبقى وإن جعل القرآن سورا يشوق القارئ القرآن ودارسه ويشوق دارسه إلى المواصلة ويبعث فيهم الهمة والنشاط لاستيعابه. 3، إن في جعل القرآن سورا رسوخا لموضوعات السور ودلالة على عناصر كل منها وما تناولته من أحكام، لأن كل سورة لها مقصد لوحدها. فجعل القرآن على هذا الوضع تفصيل في المقاصد وتوضيح للمرادات الكلية في السور، كل سورة لها مقصد كلي. قال وإن في جعل القرآن سورا رسوخا يعني تأكيدا لموضوعات السور اللي هو المعاني الكلية لكل سورة ودلالة على عناصر كل منها، وحتى يكون كل سورة لها داخلها بقى عناصر يعني معاني جزئية، وما تناولته من أحكام. وإن جعل القرآن سورا طوالا وقصارا يشير إلى أن الطول ليس شرطا في التحدي والإعجاز. واضح، جعلها سور قصيرة سور كبيرة، القصير كالكبير في التحدي وفي أن كل منهما معجز، فالجن لا يستطيع أن يأتي بسورة الكوثر كما لا يستطيع أن يأتي بسورة البقرة، فالسورة معجزة برأسها وإن بلغت في القصر 3 آيات. وقال الزمخشري 5 في فوائد تجزئة القرآن إن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. جميل أوي، يعني انت عندك القرآن، القرآن ده تحته ايه؟ تحته سور، السورة تحتها ايه؟ تحتها آيات. قال كده أفخم وأحسن وأعظم من أن يكون كله كتلة واحد، ما فيهوش سور ولا في آيات، كله كلام كده منظوم ومنثور. وعلى هذا النمط ألف المؤلفون كتبهم. طبعا شوف احنا بنعمل ايه، المبحث الأول، المبحث الثاني، الفصل، الباب، الكتاب، كل ذلك امتثالا واقتفاء واقتداء بالقرآن الكريم. وعلى هذا النمط ألف المؤلفون كتبهم وبوبوا مصنفاتهم أبوابا، صدروا كل باب بعنوان خاص. وإن التفصيل لتلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض يساعد على ملاحظة المعاني وأسرار النظم القرآني. التفصيل لتلاحق الأشكال والنظائر، تفصيل كمان، ده انت عندك ايه؟ السورة وتحتها آيات وقصص وعبر وأحكام. قال وإن التفصيل لتلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، يعني عندك آيات توضع بعد آيات بينها مناسبات وبينها علاقات، هذه وضع الآيات والصور بهذه الطريقة يجعلنا نلاحظ حكمة النظم القرآني. وضعنا السورة دي خلف السورة دي، طب ايه مقصد السورة دي الكلي وايه مقصد السورة دي الكلي؟ طب والمقصد ده مرتبط بالمقصد ده في ايه؟ لان هيجي لك بعد كده تناسب الآيات والصور، والإمام البقاعي ألف في ذلك نظم الدرر في تناسب الآيات والصور. ده كل سورة لها معاني كلية ومعاني جزئية، السورة التي بعدها لها معاني كلية ومعاني جزئية، وهذه الصور يرتبط بعضها مع بعض في هذه المعاني، يعتقد هذا المعنى يوصلك إلى هذا المعنى، وهذا المعنى يوصلك إلى هذا المعنى. وسنتكلم على هذا، وكان سيدنا وأنا أقرأ عليه في التفسير يحاول أن يظهر هذا المعنى بطريقة سلسة، لأن عندك كل آية لها معنى كلي يوصلك إلى ما بعده. ده قرآن بقى، ده قرآن ربنا سبحانه وتعالى. إن التفصيل لتلاحق الأشكال والنظائر يساعد، يبقى إن التفصيل يساعد على ملاحظة المعاني وأسرار النظم القرآني، ولتلاحق الأشكال لغاية لبعض، ديت جملة اعتراضية. واضح ولا مش واضح؟ تقسيم السور بحسب الطول والقصر، تنقسم السور من حيث الطول والقصر إلى أربعة أقسام. واحد، السبع الطوال، وهي البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، والأعراف، وبراءة. وسميت بالطول لطولها، لا بالطولي، أنا مضبطها كده، الطولي جمع طولة، يبقى من حيث الطول، الطول والقصر، وسميت بالطول لطولها، والطول جمع طولة. المؤون، وهي ما ولي السبع الطول، سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية أو تقاربها، يبقى دي اسمها المؤون. والمثاني، وهي ما ولي المؤون، ويسمى القرآن كله مثاني بس باعتبار آخر، كما جاء في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. وسمي مثاني لأن الوعد فيه مقرون بالوعيد. اثنين، مثاني يعني ايه؟ يعني اثنين، وعد ووعيد، ترغيب وترهيب. المفصل، وهي ما ولي المثاني من قصار السور، ما ولي المثاني من السور القصيرة، سمي مفصلا لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. واختلف في تحديد أوله، ها المفصل منين؟ فمن العلماء من قال أوله سورة الجاثية، ومنهم من قال أوله سورة القتال هي سورة محمد. وقال الماوردي إنه قول الأكثرين، إن المفصل بداية من سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنهم من قال أوله الحجرات، أدي أربعهم، والصحيح أن أوله سورة، أن أوله قاف. قال الماوردي في تفسيره، الإمام الماوردي له تفسير مطبوع في 4 مجلدات، حكاه عيسى ابن عمرو عن كثير من الصحابة، وهو الذي يؤيده الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد من حديث أوس بن حذيفة، وفيه قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحذبون القرآن، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. وعلى هذا فإذا جمعنا حزب السنة الأولى كان الحاصل 48 سورة، فتكون التي بعدهن سورة قاف. ده فهموا من جوه كيف تحزبون، قالوا بنعمله 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل بعد هذا العد. يعني عندنا 3 و5 كام؟ 8. 8 ومعنا 7 يبقى كام؟ 15. 15 و9 يبقى كام؟ 24. 24 و11 يبقى 35. 35 و13 يبقى كام؟ 48. يبقى 49 هو بداية المفصل. بس اهو كلام لطيف. طيب نقف عند هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعمه